بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال:
باب الرفق بالمحدث واحتماله عند الغضب. قال: أخبرني محمد ابن أبي القاسم الأزرق قال: أخبرنا محمد ابن الحسن ابن زياد المقرئ أن عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرهم قال: أخبرنا أبي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم يقتبس من علمه. قال: فاستحسنت ذلك منه. معلوم أن أبا يوسف هو صاحب أبي حنيفة، يقال هذا مذهب الصاحبين اللي هم مين؟ أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. ومذهب الشافعي له أعمدة ثلاثة، رأسه أبو حنيفة، والتلميذان أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. وقد قالت الشيخان وقد قالت الشيخة في أكثر من نصف المذهب. نعم نقول أبو حنيفة. فأبو حنيفة رأس، ولذلك يميزون أبا حنيفة يقولون، وهذا قول الإمام الأعظم. ليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه هو أعظم من في الدنيا، لا، إنما هو إيه؟ التمييز عن الصاحبين. فهذه الصراحات معروفة في كتب المذهب، يقول مثلا هذا مذهب الصاحبين لأنهما قالت الإمام في جملة كبيرة من المسائل. المداراة غير المداهنة. ايه معنى المداراة؟ ايه معنى المداراة؟ ليه؟ الملاطفة. ده من بعض من المعاني، ان تلاطف رجلا ليس فيه كذب، وانما ان تحسن العشرة معه وان تذل نفسك بين يديه. ده معنى من معاني المداراة. اما المداهنة فهي النفاق. المداهنة أن تنافق، أي أن تعلن أمرا وتبطن غيره. ومن المعاني الأخرى أن المداراة من معانيها أن تبذل الدنيا لتنتفع بالدين، والمداهنة أن تبذل الدين لتنتفع بالدنيا. من معاني المداهنة بذل مال لكسب دين، دي مضارة، أبيع دنياي لأكسب آخرة، أنا أداري بهذا. المداهنة خلاف ذلك. المداهن بيعمل إيه؟ بيبيع دينه ليكسب دنياه. فالفرق بينهما عظيم. إذا المضارة جائزة، والمداهنة نوع من النفاق المحرم. فيقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم، يعني التلطف وبذل المال لكسب ما عندهم، الملك المتسلط والقاضي المتأول. الملك المتسلط الجائر الظالم، والكلمة صحيحة، ولذلك قال ابن المبارك: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فإن استخف بالعالم ليس له آخرة تنجيه يوم القيامة، لأنه طريق الزلل. وعندما يستخف العلماء إذن تسقط عنده القدوة، يسقط عنده أصول العلم، فلا بد أن يزل، لأنه خلاص ما عنده عالم يقتدى به يتبع في هذا الطريق، فلا بد أن يضل فتذهب آخرته. استخف بالأمراء إما بإعلان النكير على المناذر، أو بالخروج عليه بالسيف، أو بإعلان التكفير وهو لا يرى يقينا في ذلك، تذهب دنياه، يعني يقتل بغير منفعة في دينه أو في آخرته. ومن استخف بإخوانه، يعني تنقص من إخوانه، تنقص من طلاب العلم، ازدرى غيره، تذهب مروءته بين الناس. قال: والقاضي المتأول. فالقضاة يحكمون على الظاهر، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي له بحق أخيه له فيأخذ قطعة من النار. إذن ده حكم بالإيه؟ حكم الظاهر. فالقاضي لا يعلم بواطن الأمور، لكن حكم على غالب الظن. والمريض والمرأة والعالم ليقتبس من علمه. هذا يعني أحمد بن حنبل يأخذ من أبي يوسف، ومعلوم أن أبا يوسف ليس له وزن في الحديث، ليس له وزن في علم الحديث، والإمام أحمد شيخ المحدثين، ومع ذلك انتفى أحمد من مين؟ ممن لا وزن له في علم الحديث. ماشي كده. قال: وأخبرنا أبو الفضل عمر بن أبي سعد الهروي، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد ابن أحمد الغطريفي بدرجان، قال: أخبرنا أبو عوانة يعني الإسفرائيني، قال: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأن الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. يعني الأعمش يعني كما هو واضح في هذا الأثر يريد أن يعلم الطالب أنه مهما سأخلق العالم، فإن كان عنده من العلم ما ينفعك فاصبر على هذا الخلق. قال: وأخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البرزعي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض وتغضب عليهم أو تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: هم حمقى إذن مثلك، أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يعني إذن يا إخواني، يعني الشافعي كان يغضب، كان يغضب من بعض طلابه، فإذا تركه الطالب فالطالب مخطئ، لأنه لابد أن يصبر على ما عند معلمه. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن حسين الجرجاني، هي مضبوطة الخرجاني، لعلها هكذا، في كتابه إلي من أصبهان قال أخبرنا الحسن بن علي الكرماني بمكة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الكلاعي قال سمعت أبا حميد قال سمعت معافى ابن عمران يقول مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. الأساطين هي أظن السواري أو الأعمدة. نعم هي السواري أو الأعمدة. نحن نقول هنا هو قالها باب التربية والتعليم أنه أراد أن يذل الطالب حتى لا يرى نفسه، لأن هنا في مسألة هما لماذا يفعل هذا مع بعض الطلاب؟ لأن الطالب أحيانا يكون في أول طريق الطلب مجتهد جدا وعنده العزيمة، فربما يرى نفسه في مجلس العالم، فلابد للعالم أن يضع من الطالب، إذا لم يضع من على الطالب وعلى العالم على عليه، وهذا يدعو إلى ترك الانتفاع خلاص. وإذا شعر في نفسه أنه غني عن العالم لابد أن يترك المجلس، فكلما وضع من شأن الطالب كلما أقبل الطالب عليه. نعم كده إن أدت إلى يعني إصلاح. لا طبعا لا نسب ولا نطع، لكن وردت ألفاظ في السنة تربت يمينك ثقلتك أمك، دي ألفاظ دعاء وفيها تجريح. إذن العالم أتشوف إحنا بنقول هذا الكلام لمن أعلم منه الصبر، يعني أنا أعلم من أدبه من حرصي على تعلم أن يصبر على جفوتي أقول له ذلك، لكن واحد لا يعلم قدر العالم إن قلت له ذلك ترك الدنيا وما عليها خلاص لا يقال له ذلك، إذن تقال بحسب المصلحة. قال ما ينبغي أن يسأل الراوي عنه من أحاديثه؟ قال غير واحد من المحدثين يتعمد لنكده رواية نازل حديثه وعن الضعفاء من شيوخه، كما أخبرنا القاضي أبو بكر الحياري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن الجهم قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله بحديث ذكر في محلة بأصبهان أو جرجان، قال محمد بن الجهم قام رجل في مجلس يزيد يوما يوم حدثنا هذا الحديث فقال يا أبا خالد إنا نأتيك من مواضع بعيدة فحدثنا عن غير شريك، فقال يزيد سمعت هذا الحديث من شريك منذ 60 سنة، يعني كأنهم زهدوا في نقل عن شريك، لأن طبعا الحديث إذا كان عن شريك فهو ضعيف، خاصة أن شريك يعني أسيء رأيه فيه بسبب توليته القضاء، لما تولى القضاء تغيرت طباعه وتغيرت معاملاته مع إخوانه بل مع الطلاب، فكان بعض الطلاب يكره أن ينقل الحديث عنه. ليه؟ لأنه استعلى على الناس. لما تولى القضاء وخذ المناصب الكبيرة نأى عن مجالس الطلبة، بقى معظم مجالسه مع الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة خلاص بقى إيه؟ حتى قال لما عوتب على ترك صلاة الجماعة لماذا لا تصلي مع الناس في جماعة، قال أزاحم البقالين ينفع كده أصلي؟ قاضي القضاء يصلي مع واحد بقال وجنب واحد بتاع إسكافي واحد معرفش إيه، فترك الجماعة لهذا، فتغير الأمر عنده، فلذلك زهد الطلاب في حديث شريك لاختلاطه لضعف حديثه ثم لعلوه على الناس، ده كله جعل الطلاب يزهدون في النقل عن شريك بن عبد الله النخعي. قال أبو بكر وإن كان يزيد قد أخبر عن تقدم سماعي عن هذا الحديث فإن شريكا ليس من قدماء شيوخي ولا إثباتهم، لأن يزيد يروي عن جماعة من التابعين مثل إسماعيل بن أبي طالب ويحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وعاصم الأحول وحميد الطويل ويروي أيضا عن عبد الله بن عون وسعيد الجريري وعبد ذاك النبي سليمان ومحمد بن طارق أبي غسان وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وكل هؤلاء أثبت من شريك وأخذ موتا وأعلى إسنادا، يعني هم أرادوا علو السند شيخا بعيدا لا يريدون شيخا متأخرا. قال أخبرني الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن دينار قال أخبرنا أحمد بن علي بن عيسى الرازي قال سمعت يحيى بن عبدك يقول سمعت المقرئ أبا عبد الرحمن يقول أخبرنا أبو حنيفة وكان مرجئا، فقيل له لما تحدث عنه هو مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم مع العظام. هنا كلمة كان مرجئا هل معناها أنه كان من الغلاة في الإرجاء؟ لأن إيه معنى الإرجاء في الأصل؟ معنى الإرجاء هو تأخير القول عن العمل، تأخير القول عن العمل. والمرجاء أقسام: غلاة ومتوسطون وإلى حد ما معتدلون قريبون إلى مذهب السلف. غلاة المرجاء يسمون الجهمية، اللي غال في مذهب الإرجاء وقع في التجهم، وهو الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق، هذا قول غلاة المرجئة. ونقول هو قول الجهمية، إن مجرد أن يصدق بلا إله إلا الله فقد كمل إيمانه، كمل إيمانه. ولذلك مذهب الغلاة يقول لك طالما إن الإيمان أصل التصديق فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ مين عارف ليه؟ نفى زيادة والنقص. عارفين ليه؟ لأنه أصلا كامل، هينقص إزاي؟ وهيزيد إزاي؟ فلا يتوقع زيادة ولا نقص مع إيه؟ مع الكمال. فترتب على قضية هذا الاعتقاد نفي أن يكون الإيمان يزيد وينقص، وده من أصول مذهب المرجئة. طالما أثبت أن الإيمان يعني كامل بمجرد التصديق فعند ذلك نفى زيادة الإيمان ونقص الإيمان، ماشي كده؟ ولو راجعت كتاب أبي عبيد اللي هو الإيمان لو وجدت هذا دليا، يعني رد عليهم ردا قويا واضحا، فنفى أولا الزيادة والنقصان، نفى أو تكلم عن الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز على قول الجهمية؟ أنا مؤمن إن شاء الله، يعني عند الجهمية معنى إيه؟ يقول إن شاء الله ولا ما يستثنيش؟ لا يستثني. ليه؟ أنا مؤمن على طول، لأنه إيه؟ كامل الإيمان. طيب الاستثناء في الإيمان هنا إيه مذهب أهل السنة والجماعة؟ يجوز على الإطلاق؟ يعني يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا قصد، يعني إذا الكلمة صحيحة لكن توجه. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله معناها إيه عند أهل السنة والجماعة؟ الاستثناء، عدم التزكية، ولا أقصد تمام الإيمان، أي أنا مؤمن من جملة المؤمنين وليس شكا في إيماني. لأن الآن لا يجوز قالك لأن لا قلت إن شاء الله يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ بتشكك في الإيمان. لا يجوز، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. أبو حنيفة في قضية الإرجاء عنده هي إرجاء كما قال شيخ الإسلام إرجاء لفظي، إرجاء لفظي. فالخلاف حول دخول العمل في الإيمان. أهل السنة يقولون العمل من مسمى الإيمان، أبو حنيفة يقول العمل من لوازم الإيمان. ده الخلاف، ماشي كده؟ يعني احنا نقول إيه؟ الإيمان قول وعمل، أبو حنيفة يقول إيه؟ الإيمان هو التصديق والعمل باللوازم الإيمان. إذا أبو حنيفة أدخل العمل ولا أخرجه؟ أدخله من اللازم، لكن ما جعلوش من إيه؟ من أصل ماهية العمل. ماشي كده؟ هو ده ليه؟ الاختلاف بين إرجاء أبي حنيفة هو إرجاء الفقهاء وبين مذهب الجهل. الاختلاف مش إيه؟ مش ضخم. فإذا نظرت فيه تجد أنه في النهاية كما قال الشيخ الإسلام يعني اختلاف اللفظ، لأنه في النهاية جعل العمل من أصول الإيمان. لكن نحن أمعنا في دخول العمل في الإيمان، فجعلناه أصلا في مسمى الإيمان، وهو جعله يعني من لوازم تسمية الإيمان أنه لا يكون مؤمن إلا بهذا العمل. يقول فينبغي للطالب أن يسأل الراوي عن عيون أحاديثه التي ثبتت أسانيدها وتقدم سماعه لها. قال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن الغلابي قال أخبرنا أبو داود قال شهدت شعبة بن الحجاج واته رجل بابن الله فقال يا أبا بسطام. طبعا دي كنية شعبة كما قال العلماء ظن بن علية وابن عون حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، يعني كان مشهور بهذه الكنية. قال حدث ابني هذا بخمسة أحاديث. قال هلم. قال في حديث بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال الحج عرفة. وحديث أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. وحديث أبي عون عن ابن أبي ليلى سافر ناس من أنصار فأرملوا. وحديث عبيد بن فيروز سألت البراء ما نهى عنه رسول الله من الضحايا. وحديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال يؤم القوم أقرأهم. فلما فرغ شعبة من هذه الأحاديث أقبل على الرجل فقال ما يبالي ابنك هذا متى رفعت جنازتي، يعني خد إيه؟ أخذ أنفس ما عندي، يعني أعلى ما عند شعبة أوسع ما عنده في الرواية. دي نفايس أحاديث شعبة. وانت لما تيجي تبص للأجزاء الحديثية بتجد في جزء ما هو إلا جمع أحاديث لبعض الرواة مما هي نفايس عندك، يعني عبارة عن فوائد، عبارة عن نفايس من أسانيد عالية، عبارة عن زيادات لا ترى إلا في هذا الجزء. ودي فوائد الأجزاء الحديثية أنها مليئة بالفوائد النفيسة التي لا تراها في الأمهات. ممكن تجد تصريح بسماع مدلس، ممكن تجد أثر لا وجود له إلا في هذه الأجزاء، ممكن تجد أمثلة على قواعد المصطلح لا وجود لها في كتب المصطلح المعروفة. فلذلك الفوائد بتوعنا بذكر الفوائد الملتقطة من الأسانيد وبطون الأحاديث. قال واخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا اسماعيل ابن علي الخطبي قال اخبرنا احمد بن علي الابار قال اخبرنا ابو بكر الاعين قال اخبرنا ابو زيد الهروي قال سمعت شعبة يقول راس مالي في الحديث اربعه احاديث يؤم القوم اقرأوا كتاب الله وحديث ابي مسعود الانصاري وحديث عبد الله بن دينار نهى عن بيع الولاء وعن هبتي. طبعا ده حديث عليه اشكال كبير جدا في الصحيحين، يعني ابن دينار اختلف عليه اختلافا واسعا فيه، وهو من الاحاديث الافراد، من احاديث الافراد. يعني بنقول احاديث الافراد اصح حديث ايه؟ يعني ابن نياس. لا خد ده كمان، ده ثاني اشهر حديث في الأفراد، ثاني أشهر حديث في الأفراد. وحديث البراء في الأضاحي قال أبو زيد ونسيت الرابع، عندنا الرابع مذكور في الإيه؟ في الإسناد الأول. قال أخبرنا أحمد ابن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني بالكوفة قال أخبرنا طرفة ابن كثير ابن شحاح أبو كثير البصري نزل أردبيل من أصل كتاب أبيه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال بين أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاه رجل غريب فقال يا أبا بسطام حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال لأن يلبس الرجل في طلب العلم النعلين زمامهما من حديد فلم يحدث شعبة به فقال يا أبا بسطام أنا رجل من أهل المغرب أتيتك لهذا الحديث من مسيرة 6 أشهر فقال ألا تعجبون من هذا جاء من مسيرة 6 أشهر يسألني عن حديث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا اكتبوا حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم قال له إذا سألت يا أخا أهل المغرب فسل عن مثل هذا وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلة. هنا بقى تعليم وتوجيه الطالب أنه إذا سافر وتعب أن يسأل عما ينفع. فهناك قضايا من نوافل العلم ومما لا يترتب عليه عمل أو من قضايا اختلاف المنطقيين وأهل الرأي في بعض القضايا التي لا دليل عليها فلا ينبغي القول في مثل هذا طالما لا تبنى عليه أعمال. ولذلك قال الإمام أحمد كل علم لا ينفع صاحبه في قبره فليس بعلم، كل علم لا ينفع صاحبه في قبره فليس بعلم. فعلم الكلام ليس من زاد القبر، علم الكلام ليس من زاد القبر. طيب نقف عند هذا الفصل.